بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرني مخرمة وهو ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه وهو عبد الله بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب عن زينب الثقفية وهي بنت معاوية، وقيل زينب بنت أبي معاوية، وقيل زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب، وهي ثقفية كوفية. كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أي قبل أن تخرج لأداء صلاة العشاء. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله وهي الثقفية السابقة واختلف في اسم أبيها كما تقدم. قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. والمراد إذا أرادت شهود المسجد فلا تمس طيبا. وفي الطريق الأولى: إذا شهدت إحداكن، إذا أرادت أن تشهد إحداكن العشاء في المسجد فلا تطيب تلك الليلة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، سواء شهدت العشاء أو غير العشاء، فلا تصب البخور قبل خروجها. هذا إذا كان خروجها إلى المسجد، فكيف إذا كان خروجها إلى غيره؟ من باب أولى. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي من رواة الموطأ عن الإمام مالك قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري هو الأنصاري عن عمرة بن عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة والقائل يحيى بن سعيد الأنصاري فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. كان بعضهن تستشرف للرجال وربما تلبس النعال العالية توهم أنها طويلة، فمنعنا المساجد، وأيضا ابتلينا بالحيضة أي بكثرتها وطولها. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب يعني الثقفي هو ابن عبد المجيد حاء أي تحول الإسناد. قال وحدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الكوفي الهلالي حاء أي تحول الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي، قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. فبعد أن ذكر الإمام مسلم رحمه الله أن المرأة إذا استأذنت في خروجها إلى المسجد فلا تمنع، إذا استأذنت لخروجها إلى المسجد فلا تمنع كما تقدم في حديث ابن عمر، وهكذا أيضا جاء عن غيره في غير هذا الكتاب. ثم ذكر أنها إن خرجت إلى المسجد وأذن لها أي أذن لها فخرجت فلا تمس طيبا ولا تصب بخورا، بل تخرج تفلة أي غير متطيبة كما جاء في خارج الصحيح، وليخرجن تفلات، لأنها تريد بخروجها إلى المسجد الأجر، إما أن تشهد الصلاة أو الصلاة وتسمع درسا أو خيرا. فإذا خرجت متطيبة لا تسلم من الإثم. وكما تقدم أن تذكرنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، عن أبي موسى. هذا يدل على أن هذا الفعل محرم، كونها تتطيب ثم تمر على قوم ليجدوا ريحها. وهكذا أيضا إن تطيبت أو تبخرت ثم خرجت ولو لم تمر على قوم فلا تسلم من الإثم. ونستفيد من هذه الأحاديث أن لا مانع من أن تستعمل الطيب والبخور في بيتها، والأصل في طيب النساء أنه لون لا ريح فيه، والأصل في طيب الرجال ريح لا لون فيه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، طيب النساء لون لا ريح فيه وطيب الرجال ريح لا لون فيه. فمن أطياب النساء الخضاب، الحنة وما كان من بابه مما له لون، هذا من خصائص النساء، ولا ينبغي للرجل أن يستعمل ذلك إلا لمرض، كان يستعمل الحنة لمرض في بعض أعضائه فهو نافع. فمن شروط خروج المرأة من بيتها ألا تكون متطيبة، ومن شروط خروجها أيضا أن تكون متحجبة بحجاب ساتر لا يكون ضيقا يصف بدنها ومفاتنها، ولا يكون شفافا يرى من خلاله شيء من بدنها، بل يكون واسعا فضفاضا صفيقا ساترا. وهكذا أيضا من شروط خروجها أن تستأذن زوجها أو وليها كما دل عليه حديث ابن عمر هذا، وأيضا حديث عائشة حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أبويها في قصة الإفك فأذن لها، وأن يؤمن عليها الفتنة في الخروج في الطريق أو في المكان الذي تذهب إليه، وفي هذا الحديث أي حديث زينب الثقفية وهكذا حديث أبي هريرة إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب فلا يعني تصب بخورا، وهكذا حديث ابن عمر نعم، فيه أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ذهبها إلى المسجد مصلحة، وخروجها متطيبة أو متبخرة هذه مفسدة، وقد يجر عليها شر ويحصل لها أذى بسببها فتجتنب هذا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء تقول لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. عائشة تخبر بهذا الخبر في زمنها، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ والشاهد أنه إن حصل شر بخروج المرأة أو فتنة عليها أو بسببها فتمنع لا يؤذن لها، وإن سلم ذلك فالحمد لله تخرج، وهذا هو الأصل. لا بأس أن تصلي خلف الرجال، والأولى أن يكون بين الرجال ومكان النساء اللواتي ومكان النساء الذي يصلين فيه أو يجلسن فيه حائل كخشب أو بناء أو ما أشبه ذلك، هذا أقطع لذريعة الفتنة لا سيما في زمننا هذا مع ضعف الإيمان وكثرة الفتن، وغالب مصليات النساء في زمننا على هذا الحال. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، والعشاء الأولى هي المغرب. قال وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحد فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط لهذا الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا. قال وقولها أي عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، أي لو رأى ما أحدث النساء من الزينة والطيب وحسن الثياب لمنعنا. فالخروج كما تقدم بشروط، فإن توفرت خرجت وإلا تبقى في بيتها، الخروج إلى المسجد أو إلى غيره لا بد من العمل بالأدلة، وفي ذلك سلامة وعافية من الفتن والشرور. والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أي يعرفن بأنهن حرائر محتجبات فلا يحصل لهن أذى بحجابهن. لكن المرأة إذا لم تحتجب فلا تسلم من الأذى القولي وأيضا قد لا تسلم من الأذى الفعلي، نسأل الله العافية. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد، وهو عمر بن محمد بن بكير الناقد، جميعا عن هشيم وهو بن بشير. قال ابن الصباح: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس ويقال ابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما وعدوانا والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها. وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، أي مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، سبوا القرآن ومن أنزله وهو الله عز وجل، ومن جاء به وهو جبريل ونبينا عليه الصلاة والسلام. جبريل أنزله من السماء على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغه الصحابة. ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي فلا تسمعهم، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء، لا مانع أنزلت في هذا وفي هذا، نعم، في الدعاء وفي القراءة في الصلاة، وهذا أظهر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف قال: حدثنا حماد عن ابن زيد هو أبو إسماعيل حاء، أي تحول الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ووكيع وهو ابن الجراح أبو مليح أبو سفيان حاء. قال: وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله، والحديث في البخاري أيضا هذا أنها نزلت في الدعاء وأيضا في القراءة في الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر فيما ترجمنا له، أي أن الآية نزلت في قراءته في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا. وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء واختاره الطبري وغيره، لكن المختار الأظهر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم أنها في الصلاة، كما قلنا لا مانع نزلت في هذا وفي هذا، وفي الصلاة أظهر وأوضح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بقراءتك في صلاتك الجهرية، ولا تجهر بصلاتك أي جهرا بليغا، ولا تخافت بها أي مخافتة لا يسمعها أصحابك، لا يسمع أصحابك القراءة. قالت نزلت، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارا بمكة، أي مختفيا من أعدائه الكفار مشركي قريش، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك أي جهرا بليغا، فيسمع المشركون قراءتك فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك أي فلا تسمعهم، ولكن أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي، والذي يفسر هذا وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر المخافة. وهذا الحديث فيه ما ابتلي به نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من أذى المشركين، فكان يحصل لهم أذى بالقول وبالفعل بسبب إيمانهم وما حباهم الله عز وجل به، وأن الصالحين يؤذون، وهي سنة الله. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ونسأل الله العافية. وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع، فالله عز وجل نهى نبيه أن يجهر بقراءته ذلك الجهر حتى لا يسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وإلا فالجهر بالقرآن واسمع القرآن خير، لكن دفع لتلك المفسدة نهاه الله أن يجهر بالقراءة ذلك الجهر. ومن ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فالله نهى أن يسب الذين يدعون مع الله غيره من الكفار حتى لا يؤدي ذلك إلى سب الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإذا كان سبك لآلهة المشركين لعبادتهم الباطلة تؤدي إلى سب الله أو سب دين الله أو رسول الله فلا تفعل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهي أن يجهر ذلك الجهر في أوساط المشركين حتى لا يسبوا القرآن ومن جاء به ومن أنزله ومن جاء به. وهكذا الدعاء أيضا على ما جاء في حديث عائشة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي أنزل في الدعاء لا تجهر بالدعاء ذلك الجهر ولا تخافت به، فلا تتوسط في الدعاء في دعائك لربك. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قرأنا تحت هذا الباب الأخير حديثين، حديث ابن عباس وحديث عائشة في سبب نزول قول الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقرأنا في الباب الذي قبله حديث زينب بنت معاوية الثقفية واختلف في اسم أبيها، إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، وحديث أبي هريرة أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، وحديث عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.